بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في الباب 18 من كتاب التوحيد في آخره، قال فيه مسائل: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. ولعل هذا الباب والذي بعده هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يؤلف كتاب الأصول الستة. قال الثانية: معرفة أول شرك حدث في الإسلام. وقوله تبين له غربة الإسلام، لأن الناس لا يرون ما يحدث من غلو في الصالحين وصرف للعبادة لهم، لا يرونه إلا محبة الصالحين وأنه مما يحبه الله ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله ويبغض من نهى عنه. فمن هنا تتبين غربة الإسلام، أن يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض، أنه بشبهة الصالحين، أي بشبهة الغلو في الصالحين وعبادتهم. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء غير به دين الأنبياء الفتنة بالصالحين والغلو فيهم. مع أنهم يعرفون أن الله أنهم رسل من عند الله، والله عز وجل أرسل الرسل لتنهى عن مثل هذا الغلو وعن عبادة غير الله. الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الشرائع ترد البدع والفطر ترد البدع، لكن ما الذي يجعلها مقبولة؟ تزيين الشيطان يزينها لأصحابها ويفتنهم بما أوله لا يظهر فيه البدعة ولا الخطأ، ثم لا يزال يستدرجهم شيئا فشيئا حتى يوقعهم في لجة البدع والمنكرات. فأوله قد يكون خلاف الأولى، قد يكون في باب المكروهات، قد يكون في باب تقديم المفضول على الفاضل، ثم لا يزال يستدرجهم حتى يوقعهم، نسأل الله العافية، في البدعة. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. يجعلون الحق هو محبة الصالحين، والباطل هو الغلو فيهم والبناء على قبورهم ونصب الأنصاب إلى أماكنهم. فالأول محبة الصالحين الذي هو الحق، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. التلبيس، لبس الشيطان على الناس. فإذا فعلت الشيء وإن كان ظاهره أنه خير و كان على خلاف الدليل، فيخشى أن يوصل إلى المحدثة الضالة. ويدل لهذا قصة الخوارج، وذلك أن عبد الله بن مسعود لما كان أمير الكوفة جاءه أبو موسى الأشعري فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد عجبا شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة رجل وهو يقول لهم، وبيد كل واحد حصى وهو يقول لهم سبحوا 100، أن يكون كل واحد معاه 100 حصى مثلا، سبحوا 100، سبحون بالحصيات شبه المسابح، سبحة، احمدوا 100 يحمدون، كبروا 100 يكبرون، هللوا 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، إلى أن يصلوا إلى 100. هذا الفعل قال أبو موسى: ما رأيت إلا خيرا، لأنه ذكر أنكرته، رأيت شيئا أنكرته. لماذا أنكره؟ لأنه على غير الهدي الأول، على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن مسعود: هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم؟ فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء. يعدون سيئاتهم أي في هذه المحدثة التي أحدثوها يظنون بها الخير. ثم دخل عبد الله إلى داره وتلثم وخرج حتى وقف عليهم، فقال بعد أن وقف عليهم: من كان منكم يعرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو عبد الرحمن. ثم قال لهم: هل فقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما، أم جئتم ببدعة ظلما؟ هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، أي ما زال حديث عهد، قريب عهد بوفاة، مات قبل 20 سنة 30 سنة. طيب، حتى أحدثتم قبل 20 25 سنة، حتى أحدثتم في دين الله ما أحدثتم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لا يجده، وكم من مريد للخير لا يجده. طيب، كان هذا في خلافة عبد الله بن مسعود، كان وليا على الكوفة في خلافة عمر. ثم كذلك أيضا كان في خلافة عثمان في الكوفة. الشاهد أنهم قالوا: ما أردنا إلا الخير، هذا الشيء الذي فعلناه أردنا به الخير. زين لهم الشيطان هذا الفعل، وهو محدث بدعة، على طريقة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فقال: كم من مريد للخير لا يجده، يريد الخير لكن لا يصل إليه ولا يجده. ثم هذه البدعة الصغيرة إلى أين وصلت؟ قال الراوي: فلقد رأيت أولئك يجالدون، أي يقاتلون، يوم النهروان، يعني يوم قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين قاتل الخوارج الذين الحرورية الذين خرجوا على علي. فكان أول الأمر بدعة صغيرة، حلقة وتسبيح وتحميد وحصى، ثم لم يزل بهم الأمر حتى تدت بدعتهم واستحسانهم، لأن الذي يستحسن يزدري طريقة غيره، الذي يستحسن البدع يزدري السنن، الذي يحسن لنفسه طريقة لم يكن عليها الدليل، لا تفتح في عينه الطريقة التي جاء بها الدليل ويقول هذه أحسن، التي أتيت بها أنا أفضل. ثم لا يزال يتطور في البدع والمخالفات حتى لا يرى السنن شيئا، ويرى أصحاب السنة والحق يراهم أعداءه، كما فعل الخوارج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد أن الشيء في أوله قد يبدو شيئا خفيفا، لهذا إذا وجدت من ينهى عن البدع ويشد في الإنكار على أصحابها، فاعلم أن هذه الغيرة لأجل ألا تتطور هذه البدع وتصل إلى أمور بعد ذلك يصعب تغييرها. فهؤلاء أول ما كان منهم أنهم عمدوا إلى الأماكن التي يجلس فيها الصالحون ونصبوا أنصابا ليتذكروا عبادتهم. لو قدر الله أن هناك من ينهى عن هذا الفعل ويقول هذا محدث، هذا الشيء وسيلة إلى شرك، وسيلة إلى منكر، وسيلة إلى تعظيم لم يأذن الله به، لانتهى الناس إذا أراد الله بهم الخير، ولكن استحسنوا الخطوة الأولى. ثم مرت الأيام فربما حسنوا تلك الأنصاب وجملوها، ثم نسي العلم وهلك الأولون، فجاء الشيطان وقال للآخرين إنما كان آباؤكم وأجدادكم بهؤلاء الأنصاب وبهؤلاء الصالحين يستسقون فيسقون ويستنصرون فينصرون، فعبدوهم وظنوا أن النصر من عندهم وأن الغيث من عندهم وأنهم وسطاء فيما بينهم وبين الله، فحدث الشرك. هذا معنى قوله. والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أضلوا أي الشياطين الذين زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين، وأما الصالحون فقد ماتوا وهم براء مما يفعل الطالحون من بعدهم. السابعة جبلة الآدمي أي طبيعته في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب. كانوا على علم وهدى وتوحيد فما زال يتناقص الحق ويزداد الباطل، وهذا في الغالب، وإلا فالحق عليه نور يهدي الله عز وجل له من شاء. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، أن البدع بريد الكفر، البريد أي الموصل، البريد هو الشخص الذي يأخذ رسالتك ويوصلها إلى من بعدك، هذا بريد. فمعنى البدع بريد الكفر أنها قد تكون سببا للكفر عياذا بالله. ولهذا انظروا إلى البدع المكفرة من بدع الجهمية والرافضة الاثني عشرية ونحوهم والباطنية والمكارمة والفاطميين والعبيديين والنصيريين، وهكذا أيضا غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود وأصحاب القول بالاتحاد وغير هؤلاء، أول أمرهم كانت في بدع دون الكفر، فلم يزل بهم الشيطان حتى أوصلهم إلى الكفر، نسأل الله العافية. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. الشيطان البدعة أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعصية. لماذا؟ لأن هؤلاء لما ظهر فيهم، تأملوا الآن، هؤلاء لما ظهر فيهم نوح عليه الصلاة والسلام، نوح عليه السلام لما ظهر في هؤلاء ما ماذا كان يقول لهم؟ اتركوا عبادة هؤلاء. وهم ماذا يقولون؟ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه آلهتنا نحن نتقرب بها إلى الله، ندعوها لتقربنا إلى الله، لن نتركها. انظر إلى تمسك صاحب البدعة بالبدعة، يرى أنه على الحق وأنه على الصواب، فإذا جئت وحذرته نبهته لا ينتبه، حذرته لا يتحذر، علمته لا يتعلم. لماذا؟ لأنه يرى أنه على صواب صراط مستقيم. ولهذا كانوا يقولون أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وكانوا يقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يرون أنفسهم أنهم تمسكون بالهدي والصواب. طيب، هذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. أما صاحب المعصية، ولذلك من البدع أيضا الحزبيات، ومن البدع البدع الضلالات والأهواء والفتن هذه. لهذا تذهب إلى أحدهم تنصحه، يرى نفسه أنه على صواب وأنك على خطأ. لماذا؟ لأن الشيطان زين له فعله، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، سوء أعمالهم، فصدهم عن السبيل، فهم لا يهتدون، لا يهتدون إلى الصواب. لكن إذا جئت إلى صاحب معصية، جئت إلى شخص غارق في ماذا؟ في معصية الله، في النظر إلى الحرام، في سماع الحرام، في حقوق الوالدين، في الكذب، في المخدرات، في كذا، في شيء، وجئت ونصحته وعظته موعظة بليغة، ربما يبكي ويقول نسأل الله أن ينجيني مما أنا فيه وأن يعفو عنا، نحن في خطأ، نحن في ماذا؟ في ضلالة، ونسأل الله أن يمن علينا بالتوبة، وكيف أكون مثلك على خير استقامة، ما أستطيع أذهب المسجد، ما أستطيع أصلي، ما أستطيع. لماذا؟ يؤنب نفسه، لأنه يرى أنه على خطأ. هذا أقرب إلى أن يهتدي من صاحب البدعة. صاحب البدعة مصمم، مصمم حبتي ولا الديك كما يقول الناس، ما يرى إلا ما عنده. الصوفي تجادله في صوفيته ما في نتيجة إلا أن يشاء الله. الشيعي في تشيعه ما تخرج منه بشيء. كذلك أيضا صاحب الهوى في هواه، صاحب الحزبية في حزبيته ما تخرج منه بشيء إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنه يرى أنه على الهادي والصواب. أما صاحب المعصية تذكره، وربما سحبته إلى محاضرة إلى كذا، وإذا به ما شاء الله قد استقام وصلح حاله. فلهذا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما تؤول إليه، ما تؤول إليه، ما يؤول إليه الغلو من الشرك، نسأل الله العافية. الغلو يؤول إلى البدعة، يؤول إلى الشرك، يؤول إلى المعصية. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. تعكف على قبر حتى ولو كان لأجل عمل صالح. العكوف على القبور هذه فتنة، إنما السنة في القبور أن تسلم عليها، تدعو لأهلها وتنصرف. الحادية الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة، الحكمة في إزالتها. التماثيل، الأصنام، الصور، لماذا نهي عنها؟ ولماذا طلبت إزالتها؟ لأجل أن لا يصير الأمر إلى الغلو. ولهذا حتى اليوم في بعض الناس في صور بعض معظميهم، تجده يضع صورة زعيم عنده معظم في غرفته ويعظمه ويلصقه في الجدار، وربما كان كلما دخل سلم عليه، كلما خرج سلم عليه، يأتي من بعده ومن أولاده يرونه يفعل ذلك يعظمونه، ويأتي من بعده يقبلونه، ويأتي من بعده ربما يركعون له. هكذا الغلو مبدأه شعره، انحراف عن الصواب بشعره، ثم يزداد. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، قصة عظيمة. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، يعني هؤلاء الذين عند القبور والذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعظمون القبور والأضرحة ويبنون القباب ويشيدونها ويعيدون بناءها ويدعون الناس إليها ويجمعون الناس لها وهكذا يقربون الناس إلى التبرك بأصحابها وغير ذلك إلى غير ذلك. العجب أنهم يقرؤون هذه القصة في كتب التفاسير، في كتب التفاسير وإن تمر بهم كتب الحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. ما نهى الله ورسوله عنه من التوحيد، ما نهى الله ورسوله عنه، نعم، اعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، يعني كل من جاء وحذره من الشرك قالوا هذا كافر، هذا دمهم حلال، هذا دمه دم حنش كما يقول الشيعة في الذين ينهونهم عن اعتقاداتهم. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أرادوا الشفاعة. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نهى عن إطرائه والغلو فيه. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا ينصح أمته. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العلم ما حصلت عبادة غير الله إلا حين فقد العلم، وفقد العلم بفقد من؟ بفقد أهله. ذهب أصحاب الزمن الأول الذين كانوا يعلمون، فجاء قوم جهال، فقد العلم، نسي العلم، ففيه بيان معرفة قدر وجود العلم، وفيه بيان مضرة فقد العلم. وتأملوا في قصة موسى وهارون. موسى عليه السلام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة، ميعاد بينه وبين ربه أن يذهب لأجل أن يعطيه التوراة الألواح. وعده ربه فذهب إلى الطور. طيب 30 ليلة وأتممناها بعشر صارت 40، في خلال 40 ليلة غاب نور عن بني إسرائيل وهو النبي موسى، مع وجود نور آخر وهو هارون عليه السلام، ومع ذلك ما رجع موسى إلا وبنو إسرائيل قد اتخذوا لهم عجلا له خوار عبدوه من دون الله، عبدوه من دون الله. غاب عنهم 40 ليلة رجعوا قد معهم عجل وفيهم نبي الله ينهاهم ويقول لهم ويذكرهم: يا قوم يا قوم. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. كيف ضاع عنهم النور هذه الفترة القصيرة وإن وصل بهم الحال؟ طيب، فإذا فيه مضرة ماذا؟ فقد فيه أن فقد العلم يقع من ورائه شر كثير وضلال بعيد. العشرون والأخيرة أن سبب فقد العلم موت العلماء، وقد قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن فقد العلماء بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا. الناس إذا ما وجدوا العالم يسألونه سيجدون الجاهل والمتعالم والمتعلم الذي يتعلم فوق الناس، نعم، فيضلون الضلال البعيد. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمار علمائنا، وأن ينفعنا بعلمهم في الدنيا ويوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل، وأن يرزقنا التوحيد والسنة، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.